السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الحمد لله، كم فينا لخالقنا مواهب ليس يحصي شكرها أحد. فالحمد لله على ما هدانا للإسلام ومن علينا باتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم. اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الثامن من الشهر الثامن من عام 36 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستأنف هذا الدرس العلمي في رحاب مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما أفضل وأشرف وأحسن أن يجتمع ويلتقي أحبة المصطفى في مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب زاد المعاد من في هدي خير العباد للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، المتوفى سنة 51 و700 رحمه الله. وبادئ ذي بدء نذكر بنعم الله عز وجل علينا، ومن أهم النعم التي من الله بها علينا وأجلها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان، وهذه نعمة عظمى يجب علينا أن نقدرها قدرها وأن نكون دائما عونا على الحفاظ عليها، لا سيما أمن بلاد الحرمين الشريفين، أمن مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة التي هي بلاد المسلمين جميعا وقبلتهم ومهوى أفئدتهم ومتنزل وحي ربهم تبارك وتعالى. فالحفاظ على أمنها مسؤولية كل مسلم، يجب أن يكون المسلم عينا ساهرة على أمن هذه البلاد المباركة، وأن يقف موقفا شجاعا صادقا أمام كل من يريد تعكير صفو أمنها بالاعتداء عليها أو التفجير فيها أو حمل السلاح على أهلها. ولقد تابع المسلمون جميعا ما حدث في بلدة القديح في المنطقة الشرقية من اعتداء آثم وعدوان وإجرام وإرهاب على المصلين وحمل السلاح عليهم وتعريض بيوت الله عز وجل للخراب والدمار والظلم والإرهاب والعدوان. وواجب المسلم حينما تعرض أي قضية أو تنزل أي نازلة أن يعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرضها على القواعد الشرعية والمقاصد المرعية. وحينما يتأمل المسلم الذي يرجو ما عند الله عز وجل ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمعرفة الحق بدليله من الكتاب والسنة، يجد أن هذه القضية مخالفة للكتاب والسنة ومعارضة لما جاءت به مقاصد الشريعة من حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال والحرص على تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها وحرمة بيوت الله عز وجل التي إنما عمرت لتوحيد الله وعبادته وإقامة الصلاة فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وتعريض بيوت الله للتفجير والظلم والعدوان وسفك الدماء جريمة شنعاء لا يقرها دين ولا عرف ولا عقل ولا عادة ولا نظر سديد ولا منهج قويم. كذلك تحريم سفك الدماء وحرمة الدماء المعصومة التي تساهل فيها كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذلك خرق سياج الأمن وبث الفوضى وزرع الفتنة ونشر الفرقة والطائفية بين المسلمين. ولهذا فنحن أحوج ما نكون إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة ووحدة القلوب وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن بلاد الحرمين الشريفين، لأن العبث بأمنهما جريمة تسوغ التساهل في رعاية أمنها للحجاج والمعتمرين والزائرين والقاصدين. فينبغي علينا أيها المسلمون أن نحذر مثل هذه التصرفات الطائشة وهذه الأعمال العدوانية، وألا يكون هناك أي تعاطف وأي تعاون وأي تعاضد لمن يعملون مثل هذه الأعمال الإجرامية، بل ينبغي استنكار أعمالهم والتنديد بها وردعهم بما يكف شرهم عن الأمة. وما ذاك إلا نابتة الخوارج والتكفير والتدمير والتفجير الذين يحملون السلاح على المسلمين ويسفكون دماءهم ويستحلون أموالهم وأعراضهم ويعبثون بأمن البلاد والعباد. فينبغي الحذر من هذه المسالك الضالة والانتماءات المنحرفة ولزوم جماعة المسلمين والحرص على أمنهم ووحدة كلمتهم ووحدة صفهم واجتماع كلمتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من أي ما يعرض الأمة من أي أنواع الإرهاب أو الطائفية أو النزاعات أو الخصومات. أعداء هذا الدين وأعداء الحرمين الشريفين لما رأوا هذه النعم واستتباب هذه الخيرات وما قدمته بلاد الحرمين الشريفين ولله الحمد والمنة من عزة وانتصارات وخيرات وبركات في ردع عصابات الحوثيين المعتدين على بلاد الحرمين الشريفين وعلى ثغورهما وعلى حدودهما، ساءهم ذلك فعملوا مثل هذه الأعمال الشنيعة وغرروا بكثير من أبنائنا وشبابنا. فليحذر شبابنا من هذه الشراك ومن هذه العصابات المجرمة التي تنتشلهم من المنهج الحق إلى مناهج الضلال وإلى مناهج الفساد والظلم والإرهاب والعدوان والطائفية.
وسيحفظ الله بلاد الحرمين الشريفين بفضله ومنه التي ثبتت وأثبتت ولله الحمد والمنة أنها أكثر ما تكون تلاحما في الأزمات والملمات، وأكثر ما تكون تماسكا عند حصول الفتن وحلول المحن، وستبقى بحول الله حصنا منيعا تتهاوى أمام صلابتها ومنعتها سهام الحاقدين المعتدين المتربصين، وسيكف الله شر أعداء الملة والدين والسنة والمنهج القويم والتكفير وكل من خالف منهج السلف الصالح عن أمنها وأمانها ووحدتها واستقرارها. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وحفظها من عدوان المعتدين وكيد الكائدين ومكر الماكرين بمنه وكرمه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل
وعلى آله وأصحابه ومن والاه،
اللهم صل.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكمله، ومن الشرائع أفضلها، ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها، واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم.
أحسنت. لا زال المؤلف رحمه الله في الحديث عن النماذج التي اختارها الله عز وجل انطلاقا من الآية المعروفة التي أصل المصنف فيها رحمه الله ومن خلالها قاعدة الاختيار، وهي قوله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فذكر أصنافا، ذكر نماذج من هذا الاختيار، وذلك في الكون كالسماوات واختيار السماء السابعة، وكذلك جنة الفردوس، ومن ذلك اختياره الملائكة، واختياره من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليبلغوا شرعه ودينه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، واختار منهم أولي العزم، واختار من أولي العزم محمدا وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ومن هذا اختياره ولد إسماعيل، ومن ذلك اختياره ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، إلى أن اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، من قريش، من كنانة، من خزيمة، من إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. ثم ذكر الأنموذج السادس من هذا الاختيار، وهو اختيار الصحابة رضي الله عنهم. لما أن اختار الله عز وجل الأنبياء، واختار من الأنبياء أفضلهم وسيدهم وأشرفهم محمدا صلى الله عليه وسلم، اختار لهذا النبي الأمين خير أصحاب، وهذا يدل على فضل الصحابة. فالذي اختارهم من؟ الذي اختارهم هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وهو الله عز وجل. فأي طعن في الصحابة إنما هو طعن في من اختارهم، طعن في الربوبية وفي الألوهية وفي من يستحق الأسماء الحسنى والصفات العلى. فليكن المسلم على حذر. والصحابة رضي الله عنهم جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. اختار الله عز وجل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من جملة العالمين، وأثنى عليهم وترضى عنهم جل وعلا، فقال سبحانه:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالرضا عنهم واختيارهم هو اختيار الله عز وجل ورضاه عنهم جل وعلا. فواجب العبد أن يترضى عمن ترضى عنه الله سبحانه، ولا يجوز أبدا التعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالجميل والذكر الحسن، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير سواء السبيل. وقد نبتت نوابت منذ انتهاء القرون المفضلة تطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بعضهم، وتخوض فيهم وفيما شجر بينهم، وتفضل بعضهم على بعض من خلال الرأي والهوى لا من خلال النصوص. وواجب المسلم أن يسير في ذلك على ما سار عليه القرآن الكريم والسنة النبوية. القرآن الكريم جاء بالترضي عن جميع الصحابة، فكيف يختار بعض الناس أن يترضى عن بعضهم ويطعن في بعضهم؟ لا شك أن هذا من الضلال المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أبعد ذلك يتجرأ متجرئ ويتحذلق متحذلق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي علينا أيها المسلمون لنحقق العقيدة الصحيحة والمنهج السليم خلال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وواجبنا تجاههم أولا حبهم، لأن حبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حب الله عز وجل الذي اختارهم واصطفاهم لنبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبهم دين وقربة وعقيدة، يجب على المسلم أن يراعي ذلك. آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابة رسول الله عليهم الصلاة والسلام حقهم علينا محبتهم والترضي عنهم، وأيضا سلوك سبيلهم وعدم الوقيعة بهم والتعرض لشيء لأحد منهم بغير الجميل، كأن يذكر أحد منهم بسوء أو يفضل بعضهم على بعض لهوى. وإنما التفضيل الذي سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة هو أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. فقد كان الصديق كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقه حيث كذبه الناس، وهاجر معه وكان رفيقا له في الغار. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه القوي في الإسلام وفي الجاهلية، والذي نصر الله به هذا الدين لقوته وعدله ونصره لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، نترضى عنهم أجمعين ونكف عما شجر بين الصحابة. فليس من منهج أهل السنة والجماعة أن يتعرض المسلم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين محق ومبطل وبين مخطئ ومصيب، كلهم مأجور. وفيما حصل بينهم كما حصل بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، إن ذلك من باب الاجتهاد، وكل منهم مجتهد مأجور، من له أجر ومن له أجران، ويكف عما شجر بينهم ويترضى عنهم أجمعين. والصحابة رضي الله عنهم كما اختارهم الله عز وجل، اختارهم لرسوله عليه الصلاة والسلام، اختار منهم السابقين الأولين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما اختار منهم الخلفاء الأربعة الراشدين، واختار منهم العشرة المبشرين بالجنة، واختار منهم أهل بدر، أول غزوة في الإسلام، يوم الفرقان التي نصر الله بها المؤمنين وأذل فيها الكافرين، يوم الفرقان، يوم أن فرق الله بين الحق والباطل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وذلك في بدر. بدر بلدة تقرب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو 150 كيلا، ووقعت فيها الموقعة العظيمة التي هي يوم الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ونصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قلة عددهم وكثرة أعداد العدو وعلى قلة عتاد المؤمنين، كانوا 314 رجلا، والمشركون كانوا 1300 رجل تقريبا. ومع هذا نصر الله أهل بدر، ولهذا فإن لأهل بدر مزية على غيرهم. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة، لما طلب عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، قال: يا عمر، إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وممن اختارهم الله عز وجل من الصحابة أهل بيعة الرضوان، وأهل بيعة الرضوان هؤلاء هم أهل البيعة العظيمة التي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته بعد صلح الحديبية، في قصة عثمان رضي الله عنه وقصة سهيل بن عمرو، وهي مبسوطة في كتب السيرة. والبيعات 3: البيعة العقبة الأولى، وبيعة العقبة الثانية، وبيعة الرضوان. ويكفي من بيعة الرضوان اسمها، لقد رضي الله، لأنها رضوان من الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهي في موقع الحديبية وصلح الحديبية المعروف اليوم على مقربة من مكة، ويسمى اليوم بالشميسي. واختار لهؤلاء الصحابة ولهذه الأمة، اختار لهم من الدين أكمله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الإسلام دين الشمول والكمال، لم يترك جانبا من الجوانب إلا وتطرق إليه أحسن ما يتطرق إليه، وعالجه أحسن ما يستحق المعالجة. وأهم المجالات قضية العقيدة والتوحيد والسنة والعبادات كالصلوات والزكاة وصوم رمضان والحج، ومنها أيضا المعاملات المعاملات التجارية والمعاملات المادية ضبطها الإسلام ووضع لها القواعد والمنظومة القيمية وأخلاق هذا الدين، وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا فيما يتعلق بالأسرة والبيت والزواج والطلاق، وكذا فيما يتعلق بالجنايات والحدود والإقرار والشهادات والدعاوى والبينات والقضاء، كل ذلك في هذا الدين. ولهذا فإن الذين يصمون الإسلام اليوم بالعجز عن السير فيما يحقق متطلبات العصر، اذكروا لنا أي قضية من القضايا لم يعالجها الإسلام، لم يترك الإسلام قضية من القضايا إلا وتطرق إليها وعالجها عن طريقين: إما بالنصوص الشرعية التي دلت في باب الأوامر أو دلت في باب النواهي، وإما في المسائل الاجتهادية التي اجتهد فيها علماء الإسلام على ضوء النصوص والقواعد والمقاصد الشرعية. فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقد علمهم نبينا صلى الله عليه وسلم كل الأحكام والقضايا حتى أحكام قضاء الحاجة. هذا دليل على كمال هذا الدين وشموله. والذين يصمون الإسلام هم بين اثنين: إما جاهل بشمول هذا الدين، أو مغرض حاقد يريد النيل من كمال هذا الدين وشموله. ومع شديد الأسف أن هذه الدعوات وهذه النعرات الموجودة، سواء أكانت في الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الطعن في أحد منهم، أو الطعن في هذا الدين، أو حتى الطعن في رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وكم تسمعون وتقرؤون من خلال الرسوم الكاريكاتورية وغيرها في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال من النيل من جناب رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ذلك لن يضير، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قد رفع الله له ذكره، ذكره مع ذكر الله عز وجل يعلو في المنائر والمآذن والمنابر والمساجد وفي كل مكان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ويكفي في هذا، فلن ينال منه نائل عبر التأريخ، ولن ينال إلا من أنفسهم. وكذا من ينالون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحذر، الحذر أن يغتر بعض عوام المسلمين ومن يجهلون بمثل هذه الطعونات والرعونات أمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم نسمع من الدعاوى التي تتعرض لهذا الدين وكماله، يطعنون مثلا في جوانب الحدود والتعزيرات وقتل القاتل ورجم الزاني وقطع يد السارق، وما عرفوا أنهم حينما ينظرون بعين واحدة إلى السارق لم ينظروا إلى المسروق، وحينما ينظرون إلى القاتل لم ينظروا إلى المقتول. وهذا عين الهوى، ولكم في القصاص حياة. وكانت العرب تقول: القتل أنفى للقتل. ولو أن كل قاتل علم أنه سيقتل لارتدع القتلة، ولو أن كل سارق عرف أنه ستقطع يده إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع وكذا الزاني لكف الناس عن الفواحش والجرائم والموبقات. فعجبا ممن يصم الشريعة، كذلك يطعنون في المرأة وفي مواقف الإسلام من المرأة المسلمة، ويطعنون في ميراثها وفي عدتها وفي أحكامها وفي حجابها، كل ذلك مخالف للقرآن ومخالف للسنة وما كان عليه منهج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. أو من يطعن في عائشة ويطعن في الصحابيات الجليلات وفي أمهات المؤمنين، كل ذلك مخالف للحق الذي سار عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم والتزمته القرون المفضلة الذين هم خير القرون، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما اختار الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من الشرائع أفضلها. الشرائع جاءت عبر التأريخ والقرون، الشرائع متعددة، شريعة موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا، لكن أفضل الشرائع وأكملها على الإطلاق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما شرع لهم واختار لهم من الأخلاق أزكاها. أيها المسلمون، أنتم أمة الأخلاق، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تصل الأمة بما وصلت إليه من تقاناتها وحضاراتها وأمجادها إلا بالأخلاق والقيم، وأن تتبع نهج رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أفضل الناس خلقا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لقد بلغ من خلقه أنه يؤذى وأنه يتعرض له ويطرح عليه سل الجزور، ويوم فتح مكة يعفو ويصفح بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ويقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، قالوا خيرا، ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الأعرابي يجذبه جذبة شديدة تؤثر في عاتق صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتفت يتبسم ويأمر له بعطاء. أين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بين أبناء هذه الأمة اليوم الذين دب فيهم الخلاف والشقاق والنزاع والكيد وسوء الظن والفرقة؟ والعمل على أذى المسلمين وإخوانهم المسلمين بالقول أو بالفعل أو بالشكاوى الكيدية أو بغيرها أو بالغيبة والنميمة. فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تصل الأمة كما وصل المصطفى عليه الصلاة والسلام بأمته أمة الرحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أين الرحمة والتسامح والعفو، سواء بين المسلمين أنفسهم أو بين المسلمين وغيرهم؟ بين المسلمين وغيرهم ما أحوجنا اليوم، وقد شوهت صورة الإسلام بالإرهاب، ورمي أتباع نبيه الرحمة عليه الصلاة والسلام بالشدة والعنف وحمل السلاح وسفك الدماء، ما أحوجنا إلى حسن التعامل حتى مع غير المسلمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هنا يجاور اليهود، ومع ذلك يحسن إليهم، يحسن إلى جاره اليهودي، لأنه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يعلن للأمة جميعا وللعالم أن هذه أخلاقنا وأن هذه قيمنا وأن هذا ديننا، دين الرحمة والخير للبشرية جميعا. نعم، وأطيبها أزكاها وأطيبها وأطهرها. فلا يمكن أن تكون شريعة أفضل قيما من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، لقد جاء بما لا يستطيع أحد من الحضارات والشرائع والقوانين والأنظمة أن يكون مثل هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعجب بعض المفتونين بشيء من التقدم الموجود في الحضارة المادية اليوم، ويقول إن هؤلاء أكثر منا انضباطا في أنظمتهم، وأكثر منا مراعاة لحقوق الإنسان، وأكثر منا مراعاة للصدق في الحديث وللأمانة وللدقة في المواعيد. نقول أين أنت يا أخي؟ هذه أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ أن تنسب ما يوجد في غير حضاراتنا وحضارتنا الإسلامية أن تصمه من خلال تطبيقات بعض المسلمين وسلوكياتهم وتصرفاتهم. ولهذا يوم أن رمي الإسلام بالإرهاب، الذين رموه بالإرهاب لم يعرفوه حق المعرفة، وإلا فهو بريء من هذا الإرهاب والظلم والعدوان. فلا نخلط الحقائق، لا نخلط بين الإسلام مبادئ وأصول ومنهج وقيم وبين أفعال وتصرفات بعض المسلمين الشاذة والمخالفة والأحادية والفردية. ونحن الذين من الله عليهم بالعمل في الحرمين الشريفين، في المسجد الحرام في مكة المكرمة وفي مسجد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ممن نستقبل الزائرين وضيوف الرحمن والحجاج والمعتمرين، الله الله في إظهار الصورة المشرقة لهذا الدين وهذا الخلق القويم، خلق سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخلاقنا التي نتقرب بها إلى الله، أخلاقنا التي هي عبادة وهي من صميم ديننا. فيجب علينا أن نكون قدوة حسنة أمام هؤلاء الزائرين وأمام هؤلاء القاصدين لبيت الله الحرام ومسجد رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. بل نتعدى الأمر أكبر من ذلك، من يستطيع الدعوة إلى الله ويجيد اللغات الحية التي يتحدث بها العالم اليوم، عليه مسؤولية كبرى في نشر هذه القيم العظيمة، قيم محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي والله هي الطريق الصحيح والمنهج السليم للدعوة إلى الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأين الذين يستثمرون قنوات الاتصال الجديد وشبكات المعلومات والإنترنت؟ أسوأ استغلال في الأذى للمسلمين والصد عن سبيل الله عز وجل وبث الفرقة والإرهاب والتكفير والطائفية والنزاعات والخصومات بين المسلمين، أين هم عن نشر الشمائل المحمدية والأخلاق المصطفوية والشمائل النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ فلنكن أيها الإخوة دعاة إلى دين الله وإلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم بخلقنا وأقوالنا وأعمالنا وتصرفاتنا، وأن نستثمر كل إمكاناتنا ومعطيات عصرنا بالدعوة إلى قيمنا. والعالم اليوم أحوج ما يكون إلى مثل هذه الأخلاق. فالحمد لله أن اختار الله لنا شريعة الكمال والشمول، واختار لنا من الدين أكمله ومن الشرائع أفضلها ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها. أين الذين يزهدون في هذا الخير من خلال زهدهم في العقيدة أو زهدهم في الشريعة أو زهدهم في السنة أو زهدهم في الحب الصادق لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أو زهدهم في الأخلاق القويمة التي هي أخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أزكى الأخلاق وأطيبها وأطهرها على الإطلاق. ولا يجوز أبدا أن تفضل شريعة على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا خلق على خلق سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ألا ما أحوج الأمة وهي اليوم والله عطشة وظمأ للقيم والأخلاق النبوية أن تترسم خطى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله به العالم على هذا الدين، دين الرحمة دين الخير، دين الوسطية والاعتدال والأخلاق والقيم، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة
ابن
حيدة،
نعم،
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال علي بن المديني وأحمد: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح.
أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: واختار أمته، أي اختار الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، انطلاقا من قوله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. لو لم يعلم الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير أصحاب لخير نبي لما اختارهم. ولما اختار الله هذه الأمة وأنتم ونحن من أبناء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نشكر الله. هذا والله اختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالحمد لله أن اختارنا من أمة نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وهذه نعمة. لكن هذه النعمة يظهر أثرها في الأعمال، في الأخلاق، في التوحيد، في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اختار الله أمة نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، فهذا دليل على فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الأمم. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي مبررات هذه الخيرية والمقومات لها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا هو عموم هذا الدين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله هو هذا الدين. وما الدين إلا الأمر والنهي، فدين الله عز وجل الأوامر التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والنواهي التي نهى عنها. فالأوامر تتبع والنواهي والزواجر تجتنب. ما دليل تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم؟ آية آل عمران وحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، وحديث بهز بن حكيم إذا جاءك في كتب الحديث فإن هذا الحديث وهذا السند صحيح، كما نص على ذلك أئمة الجرح والتعديل، ومنهم الإمام أحمد والإمام علي ابن المديني. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح، أي هذا الحديث حديث صحيح وهو حديث عظيم. أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أي تفضيل وأي شرف بعد هذا الشرف. فيا من من الله عليك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كن على مستوى هذا الشرف العظيم وحسن الاختيار. فالله عز وجل قد اختارك أن تكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يقتضي كما قلنا الاتباع والمحبة لرسول الهدى عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. حديث بهز بن حكيم رواه الإمام أحمد: أنتم موفون أو موفون، وفي رواية: إنكم وفيتم 70 أمة. وكذلك رواه ابن ماجه في السنن باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الإمام الترمذي في تفسير سورة آل عمران بلفظ: إنكم تتمون 70 أمة. والحديث صحيح وحسنه بعض الحفاظ، ومنهم الترمذي قال حديث حسن، وممن صححه الإمام الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي رحمهم الله جميعا. الشاهد في هذا الحديث أنتم موفون 70 أمة، الأمم 70، وقد اختلفت الأمم من قبلنا 70 فرقة و71 فرقة، وتختلف هذه الأمة، لكن التي هي على الجادة وعلى الخير الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيا من تريد نجاتك الله الله في اتباع خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، واتباع نهج صحابته، لا تخرج عن ذلك قدر المستطاع. يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متبعا للهدي أو للوحي لا لزخارف الهذيان، واتبع كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. لا أكمل وأشمل وأفضل مما عمله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلسنا والله أحب لله منه ولا أحب لله من صحابته رضي الله عنهم، وما عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم. فلنقف حيث وقف القوم، اتبعوا ولا تبتدعوا. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ثم بعد ذلك ظهرت الفرق والأحزاب وظهرت البدع، وكل يدعي أنه على الصواب. فالزم إذا عرفت فالزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال أنتم خيرها، يعني خير هذه 70، خير الأمم أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمها على الله. وإذا أكرم الله أمة، وإذا كانت أي أمة هي أمة الخير وأمة الكرم على الله عز وجل، فلتبشر بالخير، تبشر بالرضوان والجنان والبعد عن النيران، لكن ذلك يقتضي صحة العمل وصحة الاعتقاد. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، وإن كانوا أضعف الناس وأفقر الناس وأبعد الناس وأقل الناس نسبا وحسبا ومالا وجاها. فإذا المعيار هو سلوك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعظم أن يجتمع للإنسان شرف النسب وشرف العمل وشرف الانتماء لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأمة المحمدية، إن هذا الاصطفاء والاختيار المنبثق من قوله سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار شرف عظيم وتشريف كريم. الحق أنه لا يستطيع أحد أن ينام الليل لهذا الشرف العظيم. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد هذه الأمة لا ينام من الليل إلا قليلا، يعفر جبينه سجودا لله عز وجل وشكرا له سبحانه على هذه النعمة العظيمة. أفلا أكون عبدا شكورا؟ تقول له عائشة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو يقوم الليل فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. حينما يرى المرء هذه العبارات وهذه المنظومة من الاصطفاء والاختيار والاجتباء يدفعه ذلك إلى العمل الصالح، وإلى أن يطهر قلبه للمسلمين، وإلى أن يكون داعية خير وهدى، وإلى أن يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة، لأن أمة محمد أمتان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هم من استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن من أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهم الذين يستحقون الدعوة ويرى أنهم بحاجة إلى دعوتهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أن جمع الله لنا بين شرف الانتماء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، وأيضا نقوم بالدعوة لمن يستحق الدعوة ومن يحتاجها، سواء من الغافلين عن السنة من أتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم أو المخالفين في الدين، فعلينا أن ندعوهم وأن نبين لهم ما تشتمل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة. فأنتم أهل الخير والكرم على الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريف يحمل في طياته الأمانة والمسؤولية والتكليف في أن نظهر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقوى أمة وأعز أمة وأفضل أمة، لا أمة التخاذل وأمة الضعف وأمة الفرقة والنزاع والهوى. فينبغي على المسلم، وقد من الله عليه باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واصطفاه الله عز وجل فجعله من خير أمة أخرجت للناس، أن يكون على قدر هذا الاصطفاء. ووالله إنه ليبكي العيون ويبعث القلوب على أن تعمل وأن تقوم دائما لدين الله ولعبادته ولخدمة دين الله، واستثمار أعمالنا في أن نقدم الصورة المشرقة لديننا ولحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأخلاقه القويمة. نعم.
وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف، فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم.
نعم. وفي هذا المقطع السياق في أثر اختيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خمسة أمور، خمسة آثار تتحقق من خلال هذا الاصطفاء لهذه الأمة على سائر الأمم. أولا الأعمال، يجب أن تكون الأعمال صالحة صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، لا نخالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الأعمال ثم الأخلاق، لأن قد تكون هناك أعمال صالحة من صلاة وصيام وزكاة وحج، بعض الناس يحج كل سنة لكن يصعب عليه أنه يبتسم، وتبسمك في وجه أخيك صدق. شوف الفرق حينما يكون هناك جفوة بين الأخلاق والأعمال. وإنما الأعمال الصحيحة والتدين الصحيح يدل على الخلق القويم، وضعف الدين والإيمان يجر إلى ضعف الخلق. ما الفائدة أن تتنافس على الصف الأول وأنت تؤذي إخوانك المسلمين؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وبعض الناس قد يصوم الاثنين والخميس ولكنه يقع في الغيبة والنميمة. نحن لا نقلل من العمل الصالح واتباع السنة، هذا أمر نشجع المسلمين عليه، لكن الانفصام بين العمل والأخلاق هذا هو الداء العضال. هؤلاء الذين فجروا في المنطقة الشرقية ويتبعون المناهج الضالة، تراهم يحرمون التصوير، التصوير الكاميرا هذا يحرمونه، لكنهم يستحلون قتل المسلمين. أين العلم وأين العمل وأين الفقه وأين التلازم بين الأخلاق والأعمال؟ فليكن المسلم على فطنة في ربط الأخلاق بالأعمال. لو تقف على موقف السارية تصلي وأنت تؤذي المسلمين وتأكل الحرام ولا تبالي ما دخل في جوفك قد لا ينفعك عملك. فالحذر جدا من الانفصام بين الأعمال والأخلاق. نحن أمة العمل الصالح، الأيدي المتوضعة التي تعفر الجبين، لله عز وجل ساجدة تحرص على الصف الأول وعلى صلاة الجماعة وعلى تكبيرة الإحرام، لكنها تحرص على الابتسامة والكلمة الطيبة والعمل الصالح وتقديم الخير والإحسان والمعروف للمسلمين، وبهذا تنضبط هذه القضية. إذن الأثر الثاني في الأخلاق، ومع شديد الأسف ونقولها بكل مرارة، أن هناك ضعفا في مجال القيم والأخلاق لدى أتباع سيد الأخلاق بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، لكنها ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. الأثر الثالث في التوحيد، توحيدهم لله عز وجل، ويأخذون توحيدهم من إمامهم وسيدهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، نبي الهدى والرحمة الذي عبد الله أفضل ما تكون العبادة وحقق توحيده لله عز وجل، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لم يتقرب لصنم ولا لوثن، ولم يدعو غير الله ولم يتوجه إلى غير الله، وإنما دائما يتوجه إلى ربه في كل الأمور في الرخاء والشدة وفي أحلك الظلمات. والمسلمون في بدر يسقط رداؤه عن عاتقه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، وهو رافع يديه يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه بأن ينصره الله. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. ويحقق الله النصر والتمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في بدر ويوم الفرقان، وسيحققه بإذن الله لكل من سار على نهج محمد عليه الصلاة والسلام في كل مكان وفي كل زمان. فليبشر إخواننا المضطهدون في دينهم في كل مكان ليعلوا راية السنة، وليبشروا بالنصر والتمكين، ليحققوا التوحيد لله ونصر الدين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه مقومات النصر لأمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. فليبشر إخواننا المرابطون على ثغور بلادنا، جنودنا البواسل وأبطالنا الأشاوس، أبطال التوحيد والسنة، والذين يقفون أمام كل عدو متربص للدين والعقيدة والسنة، وممن يريد نشر الطائفية، وممن يريد نشر الخلاف والنزاع والشقاق وشق عصا المسلمين ووحدة كلمتهم في هذه الأمة. ليبشر المرابطون والجنود البواسل بمقومات النصر، وهم المجاهدون في سبيل الله. ليبشر إخواننا في الأرض المباركة فلسطين حول المسجد الأقصى، فالنصر آت متى ما نصرنا دين الله. وليبشر إخواننا في بلاد الشام الأبية وفي العراق وفي أراكان، والمضطهدون والأقليات في كل مكان وفي أفريقيا الوسطى وفي غيرهم، انصروا دين الله وكونوا على اتباع لسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشروا بالنصر. ونحن أمة العزة والنصر، لا نيأس ولا نحبط ولا نقنط، بل إعادة الأمل في كل مجالات الأمة لدى شبابها وأبنائها واليائسين والمحبطين، وعلمائها ومفكريها ووسائل إعلامها وولاة أمرها. الجميع فريق واحد في خدمة هذا الدين. ولتبشر الأمة ولتعتصم بالكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة، وترفع راية السنة وهي منصورة بإذن الله. لكنه الابتلاء والامتحان، يبتلي الله عباده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي الآية الأخرى في الحج، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لكن العبرة أيها المسلمون بالحق ولو طال، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ويبتلي هذه الأمة، ومما ابتلى الله به هذه الأمة هؤلاء الدعاة الطائفيون الذين يدعون إلى الطائفية وإلى الفتنة، والإرهابيون الذين يكفرون المسلمين ويحملون السلاح عليهم، كل هؤلاء من الابتلاء، لكنهم زائلون بحمد الله، والبقاء للحق الذي هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، حتى لا يترك بيت حجر ولا وبر إلا دخله عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فنحن أمة البقاء وأمة العزة وأمة الحق، طال الزمان أو قصر لكنه الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لكن المؤمنين عند الابتلاء يجتمعون على الكتاب والسنة، يعتصمون بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم. الأمر الرابع من الآثار: منازلهم في الجنة. منازل هذه الأمة في الجنة أعلى من مواقف ومنازل غير هذه الأمة ممن آمنوا بالرسل وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقاماتهم في الحشر وفي الموقف أعلى من غيرهم، فقد ورد أنهم أعلى الناس وأنهم على تل يشرفون على الناس. الله أكبر، الله أكبر. إذن هذه الأمور الخمسة من أثر اختيار أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم: الأعمال، الأخلاق، التوحيد، منازلهم في الجنة، ومقاماتهم في الموقف، فإنهم أعلى من الناس، وهذا لشرفهم وفضلهم ومكانة هذه الأمة بين سائر الأمم، فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم. وهذا أيضا إما أن يكون في الموقف وإما يكون في الجنة، نسأل الله أن نكون وإياكم من أهلها. نعم. ووالدين والمسلمين.
وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب
الحصيب
بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، 40 من سائر الأمم. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
أيضا هذه بشارة لكم يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم ثلثا أهل الجنة. أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صفا، 80 منهم هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله إنها بشارة لنا جميعا، لكنها بشارة تدعونا إلى العمل، إلى التوبة، إلى الصدق مع الله عز وجل. المسلم يقترف الذنوب، كل ابن آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون الرجاعون إلى الله عز وجل. إذن هذا الحديث العظيم، الحديث الذي أخرجه الترمذي، حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 صفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، 30 و40 من سائر الأمم، من شريعة موسى وعيسى وغيرهم. فهذه نعمة عظيمة ومنقبة وبشارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ليظهر أثر عمله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم بما كنتم تعملون. إذن لابد من العمل الصالح. والذي في الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث النار: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. وشطر أهل الجنة يعني نصفها، شطر الشيء نصفه. فهذا الحديث كأنه يتعارض مع الحديث الأول، الأول ثلث أهل الجنة وهذا نصف أهل الجنة، فما طريقة الجمع بين الحديثين؟ هناك طريقان للجمع بين الحديثين. إما أن يقال حديث أبي سعيد الخدري الذي هو شطر أهل الجنة أصح من حديث بريدة بن الحصيب الذي هو ثلث أهل الجنة 80 صف. هذا حديث حسن أخرجه الترمذي وهو حديث حسن، لكن حديث شطر أهل الجنة حديث أصح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري في الإيمان: باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل 1999. وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث في الصحيح، والحديث الأول الذي هو ثلث أهل الجنة أو 80 حديث حسن، فيكون حديث أبي سعيد أصح من حديث بريدة بن الحصيب الحسن فيؤخذ بالأصح. هذا جمع. الجمع الثاني هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: لما رجا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه الله ما طلبه وارتجاه وزاد عليه، وذلك فضل الله. يعني أعطاه النصف وأعطاه فضلا وكرما منه سبحانه ولمكانة حبيبه رسوله صلى الله عليه وسلم زاده على النصف إلى الثلثين، وهذا جمع حسن. فإذا تبين لنا الجمع بين حديث بريدة بن الحصيب 80 صفا وبين حديث أبي سعيد الخدري: إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصفهم ولم يزد على ذلك. فإما أن يقال، يقول المؤلف يعني وجهان، إن هذا أصح الذي هو حديث أبي سعيد، وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طمع أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعلمه ربه وأعطاه وزاده تفضلا منه وكرما، وهذا ليس بكثير على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله ومكانته عند ربه ومكانة أمته عند رب العالمين، وهذا من رحمة الله وفضله وكرمه على هذه الأمة. أخبرهم أنهم 80 صفا من 120 صفا. فإذا يتبين أنه لا تنافي بين الحديثين، لأن فضل الله واسع. ولهذا الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الأعرابي رب اغفر لي ومحمدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حجرت واسعا، فإن فضل الله واسع. ولهذا دائما عود نفسك على سعة الدعاء لك ولوالديك ولأئمة المسلمين ولعامتهم ولإخوانك المسلمين، ففضل الله واسع جل وعلا، فهذا من فضله سبحانه وكرمه على هذه الأمة. واضح إن شاء الله؟ واضح الجمع بين الحديثين. وهذا من فضل هذه الأمة أنهم نصف أهل الجنة، ومع ذلك زاد الله نبيه هذا النصف إلى الثلثين، فكانوا بدل 60 صفا يعني من 120 أصبحوا 80، وهذا فضل الله عز وجل. نسأل الله ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون منهم. نسأل الله أن نكون منهم. اللهم اجعلنا منهم برحمتك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، وارزقنا جوار حبيبك ونبيك محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها.
الحمد لله، الحمد لله.
وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كيف هذا؟ لا ولا حلم ولا علم. قال: أعطيهم من حلمي وعلمي.
الحمد لله. نعم أيها الإخوة، هذا الحديث في سياق اختيار أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمم. أعطاها الله عز وجل الاختيار من بين سائر الأمم، كما أعطاها جل وعلا الأعمال الصالحة والأخلاق الزكية، ووهب من الدين أكمله، ومن الشرائع أفضلها، ومن الأخلاق أطيبها، وكذلك في باب التوحيد وفي منازل الجنة وفي مقاماتهم في الموقف. ومن التفضيل أيضا أن الله وهب هذه الأمة العلم والحلم، فلا أحد أعلم من هذه الأمة، مهما أجلب الناس بعلم غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمة هي أمة العلم. وحينما يقال العلم يأتي السياق في عمومه، علوم الدين وعلوم الدنيا وعلوم الآخرة، وأهم علم هو علم توحيد الله، العلم بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك العلم بأوجه الأحكام الشرعية في العبادات، في المعاملات، في الجنايات، في المناكحات، في غيرها. فالعلم بمعناه الواسع الذي هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة، والإحاطة بشتى العلوم الدينية وحتى العلوم الدنيوية. فقد فتح الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عبر التأريخ من العلوم المادية، برزت في الطب وفي الهندسة وحتى في علم الفلك وفي العلوم الأخرى التجريبية، وحتى في علوم الفضاء وصلتها هذه الأمة، وأيضا العلوم الأخرى ما يحتاجه الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والآداب وسائر أنواع وفنون العلم بمجملها، وصل لهذه الأمة من العلوم ما لم يصل لغيره. وخرجت العلماء وأرباب المعارف في شتى الفنون، ولمن يتتبع التأريخ يجد أن حضارتنا الإسلامية ملئت بالعلماء في شتى الفنون. وعلوم الآخرة التي هي ما يقرب الناس إلى الله عز وجل كلها وهبها الله هذا العلم. والمتأمل في الأمم الأخرى يجد أن الله قد يفتح عليها في باب من العلم، لكن ليس في العلوم كلها. تجد أنهم قد يبرزون في علوم الدنيا، لكنهم في علوم الدين والشريعة وعلوم الآخرة. ولهذا قال تعالى عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا أمة وصلت في العلم كما وصلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن علمها يوصلها إلى الجنة. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من جاء مسجدي هذا لا لشيء إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. يا له من فضل عظيم. وأوتيت أيضا هذه الأمة من العلم أن أتبعت العلم العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا ضرب الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح أروع الأمثلة في الارتباط العلمي والعمل. وحينما يكون الانفصام بين العلم والعمل وبين الدين والدنيا وبين الحياة وبين الدين وبين العلوم السياسية والعلوم الدينية وبين المصحف والسيف، كل ذلك تجده لا يكون موجودا بشموله وكماله وتحقيقه لخير الدنيا والآخرة إلا في هذه الأمة. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، كما وهبها مع العلم الحلم، الحلم الذي هو باب من أهم أبواب الخلق والقيم. يقول صلى الله عليه وسلم: وهو سيد الحلماء. يقول لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. فمن يرزق الحلم والأناه والصبر والتعقل في الأمور والحكمة، هذا من نعمة الله عز وجل عليه، وليس متحققا إلا في هذه الأمة، وقد يتحقق في غيرها لكن لا يكون كمثل ما تحقق لأهل هذه الأمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد العلماء والحلماء والعظماء والكرماء والفقهاء والنبلاء، كان أشد الناس حلما وصبرا وتحليا بالأخلاق مع قومه ومع المسلمين ومع غير المسلمين. ولهذا كانت شريعته ودينه وقيمه رحمة للعالمين جميعا، ليست لفئة، ليست لقريش ولا لأهل مكة ولا لأهل المدينة فحسب، وإنما للعالمين جميعا. وهذا سر عظمة هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فوهب الله لهذه الأمة من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح الذي في مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال لعيسى ابن مريم. شوف وانظر التفضيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمام غيرها من الأمم، فقد قال الله عز وجل لعيسى ابن مريم عليه السلام: إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا. أيضا هذه من صفات هذه الأمة، صفتان عظيمتان في حال الرخاء وحال الشدة، في حال ما يحبون وحال ما يكرهون، إن أصابتهم النعماء وإن أصابتهم البأساء. إن أصابهم ما يحبون، ما منهجهم، ما خلقهم، كيف تعاملهم، حمدوا وشكروا، يشكرون الله عز وجل في كل حال، لكنهم عندما يحبون يحمدون الله ويشكرونه، وتغلب فيهم صفة الحمد والشكر لله عز وجل. وهذا منهج المسلم. وكان عليه الصلاة والسلام هذا هو منهجه عليه الصلاة والسلام في حال ما يأتيه ما يحب، ما يأتيه من نعم، ما يمن الله من آلاء، من فتح، من غنائم، كان يحمد الله ويشكره: لئن شكرتم لأزيدنكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا. فهم في حالة ما يحبون لا يبطرون ولا يغترون ولا يفخرون ولا يتجبرون ولا يتكبرون، بل يتواضعون ويحمدون ويشكرون، دائم اللهج لله عز وجل بالحمد والشكر، الحمد لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، ميزان الأعمال الصالحة تملأه كلمة الحمد لله. فأكثر من الحمد والشكر، ونحن في نعم عظيمة: نعمة الإسلام، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة اتباع سنة سيد الأنام من خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة الحرمين الشريفين، نعمة وجود المسجد الحرام والكعبة المشرفة والمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ احمدوا الله واشكروه. نعمة الولاية، نعمة الولاية المسلمة، أن يمن الله علينا بالأئمة المسلمين الذين يحكمون الشريعة وينصرون الإسلام ويقفون في الدفاع عن حياض الإسلام وعن أمن المسلمين وبلادهم ويتبنون قضاياهم. هذه نعم عظيمة، ما علينا والله إلا أن نتفرغ، أن نحمد الله وأن نشكره وأن نقوم بالعبادة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خير وجه. وإن أصابهم ما يكرهون لا يجزعون ولا يتبرمون ولا يقنطون ولا ييأسون، وإنما يرضون، يحتسبون ويصبرون. بلوا بفقد الولد أو بفقد شيء من المال أو بمصيبة أو جائحة، تجد المسلم صابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فشأن المسلم في الرخاء الحمد والشكر، وفي البأساء الصبر والاحتساب، هذا هو شأن المسلم. فلا يجزع ولا يسخط، وكذا مع الابتلاءات لا يقنط ولا ييأس بل يأمل، فإن المبشرات كثيرة وإن النصر آتي بحمد الله وفضله ومنه. قال: ولا حلم ولا علم. هذه كأن ظاهرها الإشكال، يعني هذا الحديث جاء في سياق المدح والثناء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال ولا حلم ولا علم؟ يأتيك الآن كيف هذه الخصيصة وكيف هذه الميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس عندهم علم ولا حلم، لكن الله عز وجل وهو العالم، بل أعلم العالمين، بل أعلم العالمين سبحانه، وهو من يمن على عباده بالعلم، يهبهم حلما من حلمه وعلما من علمه. ويا لله كم لهذا الفضل لهذه الأمة أن يهبها الله ويختصها من دون سائر الأمم بأن يهب لها علما من علمه وحلما من حلمه. جل جلال الله تبارك وتعالى، والحمد له والشكر على ما خصنا وخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة. قال عيسى: كيف ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. يعني لم يعطي الله أمة موسى ولا عيسى ولا غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حلمه ولا علمه، إنما خص الله عز وجل هذه الأمة بأن أعطاهم من حلمه وعلمه. فما يكون عندك من علم إنما هو من الله، وما يكون عندك من حلم وصبر وخلق وحمد وشكر إنما هو من نعم الله. وما بكم من نعمة فمن الله، علم الإنسان ما لم يعلم. فالذي يعلم الناس ويعلم الخلق هو الله عز وجل على الحقيقة، وهذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة. نعم، قد يكون غير هذه الأمة يوهبون أنواعا من العلم بما يهبه الله عز وجل لهم، وبما أيضا يطلعهم من علمه ويكسبهم من فضله سبحانه، فقد يبرزون في الطب وفي مجالات أخرى، ولكن هذه الأمة يهبها الله عز وجل علما من علمه وحلما من حلمه. وإذا وهب الله العلم والحلم فلا يمكن أن يدانيه علم عالم ولا حلم حالم ولا حلم حليم في الأمم كلها، فهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. والحديث رواه الإمام أحمد أيضا في المسند من حديث أبي الدرداء، وإسناده حسن، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي الحليس يزيد ابن ميسرة، وهما ثقتان. فالحديث حسن، وهو واضح الشاهد والاستشهاد به، وهو من فضائل هذه الأمة أن يهبها الله عز وجل حلما من حلمه وعلما من علمه، فالحمد لله على منه وفضله. هذا آخر ما تيسر الحديث عنه مما ذكره المؤلف في أوجه التفضيل والاختيار لهذه الأمة ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطفاء الله عز وجل هذه الأمة على غيرها، وما وهبه الله لها من العلم والحلم، وأنهم عندما يحبون يحمدون ويشكرون، وعندما يكرهون يحتسبون ويصبرون. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. الأسئلة.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لمن يزهد في علوم الشريعة ويفضل العلوم التجريبية
عليها؟ نعم، هذا الذي يزهد في العلوم الشرعية يزهد في أمور رغب الله بها ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلوم علوم السيادة والسعادة والقيادة والريادة هي علوم الشريعة، علوم الدين والدنيا والآخرة. ولكن الشريعة بمفهومها الواسع يأتي أولا علم الكتاب، علم السنة، علم الأحكام، علم العقيدة الصحيحة، العلم فيما يدور في فلك علوم الشريعة وعلوم الآلة التي هي موضحة ومبينة لعلوم الشريعة، كعلوم اللغة وعلوم الأصول وعلوم الصرف ونحو ذلك من العلوم النافعة. غير أن الأمة اليوم بحاجة إلى العلوم كلها. ما أحوج الأمة أن تبرز في مجالات الطب، وهذه من علوم الشريعة إذا أحسنت فيها النية، إذا أحسنت فيها النية، كأن يكون الإنسان يتعلم الطب ابتغاء وجه الله عز وجل ولينفع الأمة وليسد مجالا في الأمة حتى تستغني عن أعدائها فيما تحتاجه من الصحة وما تحتاجه في أجسادها، فضلا عما تحتاجه في أفكارها وعلومها ومبادئها وخلقها وسلوكها وقيمها. فالعلوم بحسب أيضا ما ذكر الله عز وجل وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام. والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. العلم إذا أطلق العلم علم الشرعي، لكن العلوم الأخرى تدخل بحسب نية صاحبها، والحاجة ماسة إلى هذه العلوم، أن يبرز المسلمون في علوم الآن الطب، الهندسة، العلوم السياسية، علوم الحاسب الآلي، علوم اللغات والترجمة، ليستثمروها في الدعوة إلى دينهم، علوم الفضاء، علوم الأشياء الجديدة في وسائل الإعلام والاتصال، حتى يخدموا دينهم من خلال هذه العلوم. نعم.
فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الصلاة في بالنسبة للمسجد النبوي، الصلاة في الصف الأول أو في الروضة؟
الصلاة في المسجد النبوي كلها ولله الحمد والمنة لها أجرها العظيم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة منه بأمته قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. فالصلاة في المسجد النبوي في أي مكان منه بألف صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل ومن تيسير هذه الشريعة ومن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته حتى لا يقتتل الناس على الروضة وعلى الصف الأول. لكن إذا كان الإنسان في الصلاة الفريضة مع الإمام فالأفضل الصف الأول لعموم الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويحث فيها على الصف الأول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أما الصلاة النافلة فقد تكون في الروضة أفضل، لأن ما بين منبري وما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة، وقد اختلف أهل العلم هل هذا هو المكان المحصور بين المنبر والحجرة أم أن سائر ما يحيط به، فكل ذلك يحيط بالحجرة ويحيط بالمنبر لا سيما مع هذه التوسعات. وكلما كان الإنسان حريصا على الصف الأول وحريصا على الروضة الشريفة والصلاة فيها، لكن لا كان ذلك أفضل، لكن لا يؤذي، لا يزاحم، لا يرتكب أمرا محرما في الوصول إلى سنة من السنن، وهذا مما ينبغي أن يفقهه الناس. لعل فيه سؤالا عن شهر شعبان وما فيه. اليوم نحن في شهر شعبان، في شهر الثامن من الأشهر التي هي قبل رمضان. شهر شعبان سمي شهر شعبان لتشعب الخيرات فيه، ولأنه طريقا تكثر فيه شعب الخير قبل رمضان. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها تخبر وتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، ويقاس عليه أيضا العمل الصالح، لكن لا يخص شعبان بغيره بعبادة مخصوصة لم يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما منه أيوما من الدهر كما كان يصوم في شهر شعبان. والحكمة والله أعلم توطئة وتعويد للنفوس وتربية لصيام شهر رمضان المبارك، واستعدادا له بهذا العمل الجليل. ولهذا فإن علينا أن نكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم استعدادا لرمضان، لكن لا يخص بعبادة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لشعبان عبادة خاصة. ولهذا بعض الناس يعتقد أن ليلة النصف من شعبان مثلا لها خصوصية، وأن الله عز وجل قد أنزل فيها القرآن في قوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والصحيح الذي عليه جمهور المفسرين أن هذه الليلة ليلة القدر. فالحمد لله ليعمل المسلم العبادات على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب إلينا وأكثر اجتهادا وأحب إلى الله منا وأكثر عبادة له، فعلينا أن نقتفي أثره وأن نسلك سبيله صلى الله عليه وسلم، وأن نتحلى بسنته، وأن نقدم توبة نصوحا استقبالا لشهر رمضان المبارك. كلنا ذنوب ومقصرون، فعلينا أن نقبل على الله. شهر رمضان قادم، أعظم موسم رمضان، ويجتمع لأهل مكة وأهل المدينة في من شرفهم الله بالصلاة في الحرمين شرف الزمان وشرف المكان. فيا لهناءتهم ويا لسعادتهم ويا بشراهم ويا طوبى لهم في استغلال شرف الزمان ومكان رمضان، تفتح فيها أبواب الجنة. فلنقبل على الله ولنقدم توبة نصوحا. منا من يقصر في الصلوات، ومن يقصر في توحيده لربه واتباعه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومنا من يقصر في صلة الرحم وفي بر الوالدين وفي الإحسان إلى الجيران، ومنا من يقع في الغيبة والنميمة والبهتان والكذب والنيل من ولاة الأمر ومن العلماء، ومن ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من الوحدة والاتفاق وعدم النزاع والافتراق. فموسم رمضان هو أعظم موسم تجتمع فيه كلمة المسلمين، فلنقدم توبة نصوحا إلى الله بشروطها: بالإقلاع عن الذنوب، بالندم على فعلها، بالعزم على ألا نعود إليها مرة أخرى، وأن نعاهد الله عز وجل بالعمل الصالح والاستمرار فيما يقربنا إلى الله. وعلينا أن نستثمر شرف المكان وشرف الزمان وشرف المخاطب ومن نتعامل معه، وهو ضيف الرحمن. وهذه كلمة لإخواننا العاملين في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، وكذا شرف الخدمة، فهي خدمة ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وينبغي التنبيه على آداب رمضان وآداب المسجد النبوي من الإخلاص ومن الصدق ومن الإقبال على الله ومن مراعاة الأدب فيهما والتفرغ للعبادة وعدم الانشغال بالتصوير وعدم إيذاء المسلمين وعدم مزاحمتهم، بل التفرغ لقراءة القرآن والعبادة والصلاة والذكر، وكذلك السلوك الطيب والخلق الحسن مع إخواننا المسلمين، وأن نظهر صورة مشرقة من أخوة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نقدم الخدمات لإخواننا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وللزائرين والقاصدين على أحسن وجه، وأن نحافظ على نظافة هذا المسجد وصيانته وعدم دخول الأطعمة التي تؤثر في نظافته ومراعاة النظام فيه، وأيضا التعاون مع العاملين في شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتعاون مع زملائنا وإخواننا رجال الأمن في المحافظة على أمن الحرمين الشريفين وعلى سلامة زائر بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه جواد كريم، وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها، وأن يكفيها شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه بمنه وكرمه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.